بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في حلية طالب العلم، قال ابن خير رحمه الله في فقه هذا الحديث نظر الله امرأ، قال: وفيه بيان أن الفقه هو الاستنباط والاستدراك في معاني الكلام من طريق التفهم، وفي ضمنه بيان وجوب التفقه والبحث على معاني الحديث واستخراج المكنون من سره. الفقه هو الاستنباط، أين هذا في الحديث؟ رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، معناه يستنبط منه ما لم يستنبطه من حمله إليه. قال: وللشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم الجوزية رحمهم الله تعالى في ذلك القدح المعلى. ومن نظر في كتب هذين الإمامين سلك به النظر فيها إلى التفقه طريقا مستقيما. هذا إشادة بما عليه هذان الإمامان، شيخ الإسلام وابن القيم. وكما قال ابن عبد البر: العلم هو معرفة الحق بدليله. وهؤلاء يربطون المسلم بالدليل، حين تقرأ في كتبهم تجد ذلك جليا، كله العمدة فيه الدليل. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قال: لا شك أن ما ذكر المصنف هو الصواب، وأن الفقه هو استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، لكن لا ينبغي أن نقتصر على الحديث، بل نقول من الأدلة في القرآن والسنة. ودلالات القرآن أقوى وأثبت من دلالة السنة، لأنه لا يعتري عيب النقل بالمعنى، يعني الحديث ربما يأتي من ينقل بالمعنى. وأما السنة فإنها تنقل بالمعنى، فاختلاف الألفاظ بين الثقات يدل على أنهم كانوا ينقلونها بالمعنى، ويضاف إلى ما نقل المصنف، والبحث عن معاني القرآن والحديث. ولكن الحمد لله قد هيأ الله أئمة جهابذة مع مراسهم ومرانهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينوا هذا من هذا، وأصح الكتب بعد كتاب الله هما صحيح البخاري ومسلم. تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا في أعلى درجات الصحة. قال: ومن أحسن من رأيت في استخراج الأحكام من الآيات شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي. قالوا إن الصواب يقال سعدي بكسر السين، ولكنهم إذا جعلوا أدخلوا عليه الألف واللام يقولون السعدي، فالشهرة عندهم هناك يقولون أنه ابن سعدي. فإنه يستخرج أحيانا من الآيات من الفقه ما لا تراه في كتاب آخر. وانظر في ما ذكره من الفوائد في قصص القرآن، في سورة يوسف، في قصة موسى، غيرها من القصص في تفسيره. تفسير المطبوع الآن هو خط صغير، وإلا هو أصله 8 مجلدات، أصله 8 مجلدات تفسير السعدي. قال: فإنه يستخرج أحيانا من الآيات من الفقه ما لا تراه في كتاب آخر، وأيضا بيسر وسهولة. وحينما تقرأ في كتب التفسير وتقرأ في كلام السعدي كأنه يلخص كتب التفسير تلخيصا في كثير أو أكثر تفسيره. وإذا قرأ الإنسان بين عامة الناس كتاب تفسير فهو من أحسن الكتب للعامة، كتاب تفسير سعدي، حتى لطالب العلم، لكن أيضا للعامة أيسر من غيره، لأن كتب التفسير الأخرى ربما يأتي فيها بعض الأحاديث الضعيفة وبعض الإسرائيليات، وربما التبس الأمر فيها على بعض العامة، لكن هذا خلاصة، هذا خلاصة للعام الذي ما عنده سعة مدارك ولا صبر على تحمل المناقشات التي تكون. أما طالب العلم فهذا يختلف. فأعلى كتب التفسير كما يذكر أهل العلم هو تفسير ابن جرير، ثم تفسير ابن كثير. تفسير ابن جرير يعتبر إمام المفسرين في هذه الكتب المصنفة، لأنه يأتي فيها بالقراءات، ويأتي فيها بالأسانيد للآثار التي تفسر مع الأحاديث قبل ذلك. وابن كثير رحمه الله له حسن عبارة جميلة في تفسيره، قال: وطريق استنباط الأحكام من القرآن والسنة وطريق الصحابة، قال: وطريق استنباط الأحكام من القرآن والسنة وطريق الصحابة، فكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. ثم أشار المصنف إلى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله، وبيان ما يتوصلان إليه من الأحكام الكثيرة من الأدلة القليلة، قد أعطاهم الله عز وجل فهما عجيبا في القرآن والسنة. ونضرب مثلا للتفقه واستنباط الأحكام: العلماء أخذوا الحكم بأن أقل مدة الحمل 6 أشهر من قول الله تبارك وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، ومن قوله تعالى: وفصاله في عامين. الآن إيش الذي في الآية الأولى وإيش الذي في الآية الثانية؟ حمله وفصاله. الحمل مع الرضاع وتتمة الحولين يكون إلى كم؟ 30 شهرا، 2.5 سنة، 30 شهرا. ومن قوله: وفصاله في عامين، فصاله في عامين، كم نقص من 30 شهرا؟ بقي كم؟ 6 أشهر، 1/2 سنة. فإن 30 شهرا عامان و6 أشهر، فإذا كان حمله وفصاله 30 شهرا، وفي الآية الأخرى فصاله في عامين، لزم أن يكون أقل الحمل 6 أشهر. إذن هذا استنباط، استنباط من هذه الآية مع هذه الآية. فإذا ولدت المرأة بعد مضي 6 أشهر فلا يشك في هذا الحمل، فهو على ما دلت عليه الأدلة أنه حمل صحيح، بخلاف ما إذا كان أقل من ذلك. قال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله: ومن مليح كلام ابن تيمية رحمه الله قوله في مجلس للتفقه: أما بعد، فقد كنا في مجلس التفقه في الدين والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا، فوقع الكلام في تقرين قولي: فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مبني على أصل وفصلين. انظر إلى قوله: والنظر في مجلس التفقه في الدين، والنظر في مدارك الأحكام المشروعة تصويرا وتقريرا وتأصيلا وتفصيلا. ولهذا ابن القيم كما قال بعض أهل العلم أو شيخ الإسلام كذلك، إذا تكلم بالمسألة ثم أتى بعض الكلام المتعلق بمسألة أخرى في سياق الكلام، يقول: هذا ليس موضع بسطه، قالوا: هذا من تزاحم المعلومات، تزاحم العلم عنده، قل: هذا ليس موضع بسطه، وإلا لو فتح المجال لملا الكلام حتى تنشغل عن الأول، فيختصر اختصارا وينتقل إلى المراد. فلهذا إذا نظر الإنسان في ما أعطاه الله عز وجل من قوة الاستنباط والفهم للأدلة واستخراج الأحكام، تجد أن ترجيحهما من أقوى ترجيحات أهل العلم واختيارات أهل العلم. قال: وأعلم أرشدك الله أن بين يدي التفقه التفكر، فإن الله سبحانه وتعالى دعا عباده في غير ما آية من كتابه إلى التحرك بإجالة النظر العميق في التفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإلى ما يمعن المرء النظر في نفسه وما حوله فتحا للقوى العقلية على مصراعيها، حتى يصل إلى تقوية الإيمان وتعميق الأحكام والانتصار العلمي. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ تفكر. وعليه فإن التفقه أبعد مدى من التفكر، إذ هو حصيلة وإنتاجه، وإلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكن هذا التفقه محجوز بالبرهان، محجور عن التشهي والهوى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لا بد أن يكون مرتبطا بالأدلة بعيدا عن اتباع الهوى. قال العلامة العثيمين رحمه الله: مراتب الطلب: أولا العلم، ثانيا الفهم، ثالثا التفكر، رابعا التفقه. فمن لا علم عنده كيف يتفكر؟ إذا كنت ما تحفظ آية ولا تحفظ حديثا تتفكر في ماذا؟ إذن فأساس العلم أن يكون عندك، أساسها الطلب أن يكون عندك علم، والعلم هو علم الكتاب والسنة، فهذه هي أصل العلوم: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فمن لا علم عنده كيف يتفكر وكيف يعلم وكيف يفقه؟ ومن عنده علم ولكن ليس عنده فهم فكيف يتفكر؟ فلا يستطيع. ولو حاول أن يتفكر وهو لا يفهم لا يمكن أن يتفكر. ثم بعد أن تفهم تتفكر ما مدلول هذه الآية، ما مدلول هذا الحديث، وتتفكر في أنواع الدلالة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو من أقوى من تأثر بشيخه الإمام السعدي رحمه الله تعالى في قوة الاستنباط، وهكذا أعطاه الله فهما عظيما، حتى إن بعض رؤوس الضلال يقول: هذا هو الذي والذي. يذم الشيخ ابن عثيمين رأس من رؤوس الضلال. لماذا؟ يقول: هذا الذي عنده ما عنده من، يعني من قوة الحجة ومن المحاجة ومن المناقشة شبهاتهم والرد عليها، مع أن أئمة الدين كثير، لكن أيضا أعطاه الله عز وجل الشيخ ابن عثيمين ما تميز به في كثير من الأمور. قال: وأنواع الدلالة ثلاثة: دلالة مطابقة، ودلالة ثانيا دلالة تضمن، ثالثا دلالة التزام. قال: ودلالة اللفظ على جميع معناه دلالة مطابقة، ودلالة على بعض معناه دلالة تضمن، ودلالة على لازم خارج هو دلالة التزام. وهذا النوع الثالث من الدلالة هو الذي يختلف فيه الناس اختلافا عظيما، فقد يلتزم بعض الناس من الدليل ما لا يلزم، وقد يفوته ما يلزم، وبين ذلك تفاوت عظيم. فلا بد أن يعمل هذه الدلالات، فحينئذ يصل إلى درجة التفقه واستنباط الأحكام من أدلتها. ويذكر أن الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الإمام أحمد بن حنبل، وأحمد تلميذ الشافعي، وكان يثني على الإمام الشافعي، كان يدعو له كثيرا ويثني عليه حتى يتعجب ولده من كثرة ثنائه ودعائه له. وهذا مما يستفيد منه طالب العلم أن يكثر الدعاء لمن علمه، فإن هذا من شكر المعروف. قال عليه الصلاة والسلام: من صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. ما قال ادعوا له مرة، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم. دعاء كثير. فنسأل الله أن يرحم علماءنا وأن يحفظ الأحياء منهم. قال: وكان يثني على الإمام الشافعي عند أهل الإمام أحمد رحمه الله، يعني الإمام أحمد يذكر عند أولاده وأسرته ثناء كثيرا على الإمام الشافعي، فقدم له العشاء. وتنبأ أن القصة هو ما جزم بها وإنما قال يذكر. قال: فقدم له العشاء فأكله كله ورد الصحفة خالية. طيب، المعروف أن العلماء أصلاً يأكلون، يعني يحرصون على تطبيق السنة الثلث ونحو ذلك. قال: فتعجب أهل أحمد كيف يأكل الطعام كله، والسنة أن يأكل الإنسان قليلاً. للحديث: حسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبة، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث للشراب وثلث لنفسه. وهذا الحديث والآية قبل ذلك: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أصل في الطب. لو عمل الإنسان بهذه الآية وبهذا الحديث لا سلم من كثير من الأمراض. وكلوا واشربوا إيش بعد؟ ولا تسرفوا، ما زاد عن حد قرب ضده. قال: وانصرف الإمام أحمد إلى أهله ونام الشافعي، فلما كان في آخر الليل لم يقم للتهجد، ثم أذن الفجر فخرج إلى الصلاة ولم يطلب ماء للوضوء. فلما أصبح قال أهل الإمام أحمد له: كيف تقول في الشافعي ما تقول، والرجل أكل الطعام وملأ بطنه ونام وقام ولم يتوضأ؟ قال: آتيكم بالخبر. فسأله فقال: أما الطعام فلا أجد أحل من طعام الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد معروف بورعه وزهده وتحريه للحلال، فهذا أطيب نفسي عنده، آكل حتى تطيب لأنه متحري للحلال. قال: فلا أجد أحل من طعام الإمام أحمد بن حنبل، فأردت أن أملأ بطني منه. والإنسان أحيانا لا بأس أن يملأ بطنه. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اشرب من اللبن، ويقول: لا أجد له مسلكا. وأيضا كذلك، فأكله وشبعوا في قصة مالك بن التيهان. وأما كوني لم أتهجد فلأن التفكر في العلم أفضل من التهجد، وأنا جعلت أتفكر في العلم وأستنبط من قولي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا عمير ما فعل النغير، ويقال إنه استنبط منه أكثر من 1000 فائدة. وأما كوني لم أتوضأ حين خرجت إلى صلاة الفجر، فلا أحب أن أطلب ماء وأكلفكم وأنا على وضوء من صلاة العشاء. فذكر ذلك لأهلي فتعجبوا. انتبه، تذهب تترك صلاة الوتر وتقول الإمام الشافعي ما صلى صلاة الوتر، أنت تتفكر في ماذا؟ الآن لو أعطاك الإنسان ما هو حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، حديث طويل صفحتين صفحة ونصف، حديث جابر بن سليم، كم ستستخرج منه من الفوائد؟ ستقتصر على بعض الفوائد الظاهرة وانتهى. إذن ما سيأخذ منك نصف ساعة أو ساعة، بقية الليل سيذهب. فهذا إنما المراد منه ما كان عليه هؤلاء من الحرص على العلم، حتى إن بعضهم ذكروا عنه أنه يطفئ السراج ثم يذكر فائدة ثم يقوم ويكتبها. ثم يطفئ السراج وتأتي الفائدة ويقوم. نحن الآن ربما ابتلي الناس، ربما حتى بعض الصالحين ابتلي بدلا من أن يقرأ الأذكار أو يفكر في أمور علم أو نحو ذلك، بعد قراءة الأذكار ربما ينام والجوال في وجهه. هذه من الآفات العصرية، آفات كبيرة. هناك كلمة لبعض العلماء يذكر فيها خطر الاسترسال في ذلك، خطر الاسترسال في ذلك وأثره، وهذا كلام واقع وملموس. قال: حتى الأخبار التي تحتاجها، يعني تقتصر على ما لا بد منه بغير توسع، قال رب كلام تتابعه وإذا بك بعد ذلك تبقى منشغلا، ربما في يومك كله وأنت مكدر البال، لا تستطيع أن تفكر في صلاتك ولا في، وربما ما يأتيك النشاط للقراءة في الكتب ولا في العلم ولا في الحفظ بسبب خبر كدر صفوك وراحتك، فحينما يبقى الإنسان بعيد من هذا. وإذا احتاج إلى ذلك جعله وقتا مخصوصا في آخر اليوم، وإلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة: كان يتمثل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا البيت: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. يعني هذه الأمور ربما تتعب نفسك كذا وكذا وكذا، وغيرك ومشغول بأشياء أخرى ومرتاح البال، 5 دقائق وجاء الخلاصة. الشاهد من هذا أننا جميعا بحاجة إلى أن نعالج أنفسنا من هذه الأبواب التي قد يحصل الإنسان فيها ما يحصل. صحيح أن هناك أمور تشد انتباه الإنسان إليها، لكن قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. لماذا كان أجر العبادة في أيام الفتن أعظم من غيره؟ ما هو السبب؟ لقوة الداعي للانشغال بالفتن، وأنت تجاهد نفسك على ترك ذلك وتقبل على ما أنت فيه من الخير، فهذا ليس باليسير، مجاهدة عظيمة. قال شيخ العثيمين: والمقصود من ذلك التفكر التدبر، لأن الواحد منا إذا أتى بحديث يستنبط منه ما شاء الله من الفوائد، ويأتي إنسان آخر عنده غور في الاستنباط فيستنبط منه مسائل كثيرة، فضل الله يؤتيه من يشاء، فصارت المراتب العلم ثم الفهم ثم التفكر ثم التفقه. قد ذكر الإمام الذهبي لما قال بعضهم إنه يحفظ الإمام أحمد 1000 1000، ذكر يعني تأويل ذلك، وليس على إطلاق ما يذكر من بعض الأرقام التي تقال، لكنهم أحيانا قد يكون لهم نظر آخر أو بعضهم. الشاهد من هذا، سواء صح هذا الخبر أو لم يصح في شأن الإمام الشافعي أنه استنبط من 1000 فائدة، فإنه ينبغي للإنسان أن يعمل بهذه الفائدة التي استفدناها، وهي أنه يعمي الفكرة، يتدبر النصوص ويتفهم في معانيها. والشيخ ابن عثيمين ذكر في بعض المواضع أن من أعظم أسباب تحصيل العلم والغزارة فيه التفهم لمعاني القرآن، تفهم وتدبر لمعاني القرآن، فهذا مما يجعل الإنسان يقوى في الاستنباط وفي الفهم في الغزارة العلمية وإلى آخره. تدبر القرآن شأنه عظيم، وهكذا فهم السنة. فلا يقتصر الإنسان على مجرد أنه يقول أنا حفظت القرآن، لكن إذا سألته عن معانيه ما تجد عنده كبير شيء. جاهد نفسك، اجعل لك وقتا مع بعض إخوانك أو زملائك تقرأ فيه معاني القرآن وغريب القرآن ومفردات القرآن، وبعد ذلك الكتب التي أوسع من ذلك، هذا فيه خير عظيم. سبحانك وبحمدك، لا نستغفرك.